أسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم سماحة الإسلام. نرحب بكم جميعا ونرحب بأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. السلام عليكم.
أهلا مرحبا عليكم. أهلا السلام عليكم. الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، تكلمنا في الحلقات السابقة عن صور من التسامح الإسلامي وكلام الدكتور أبو شادي حول كلامه لماذا أنا مسلم. الدكتور يعيش في أمريكا فضلتك تعلم، وذكر كلاما جميلا يعبر عن كونه مسلم لما ذكر أن الإسلام عقودة سهلة، وكذلك قال أن الوصف لا يوجد وصف لله عز وجل أقدس ولا أزكى مما حواه هذا الإسلام العظيم، ورفض كل أنواع الشرك. الإسلام يرفض كل أنواع الشرك بالله عز وجل، وكذلك ذكر أن الإسلام وما قبله من الشرائع هو بناء متكامل، وأن علاقة المسلم بغير المسلم المسالم هي حسب قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أيضا ذكرنا في الحلقة السابقة قول الدكتور أبو شادي الإسلام خصم للعدوان والفساد، وإن شاء الله في هذه الحلقة نتعرض لنقطة أخرى، وهو يقول الإسلام دين عالمي لا يمكن أن ينحصر في بيئة خاصة ولا أن يكون وقفا على جنس بعينه أو عصر بعينه، إنه حقيقة إنسانية مطلقة تسع الأزمنة والأمكنة كلها. كيف ترى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأقول بادئ ذي بدء، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذه الجملة الجميلة أنا أحس بها وأنتزعها من شغاف قلبي، لا لأني مسلم محب لديني، ولكن لأني دائما وأبدا أرى عظمة هذا الدين، سيما وقد من الله عز وجل علي بأن أدرس الأديان، مقارنة الأديان والمذاهب، فبفضل الله تبارك وتعالى لا يكاد يمر يوم ولا أكاد أقرأ كتابا ولا أكاد أتابع حدثا إلا وأرى عظمة الإسلام مجسمة في كل حدث في كل قضية. الإسلام هو دين الله، في رسالته الخاتمة هي الرسالة المحفوظة، وإلا فالإسلام دين استوعب الزمان والمكان، بمعنى أنه قبل أن يخلق الله عز وجل الإنسان كان الكون مسلما لله عز وجل. أفغير دين الله يبغون
وله أسلم
وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلما خلق الله عز وجل الإنسان خلقه لحكمة أفصح عنها القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوسيلة لأداء هذه العبادة إرسال رسل إلى الخلق من جنسهم ليكونوا بشرا مثلهم، مع إنزال الكتب عليهم لإقامة الحجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما أرسل الله عز وجل أنبياءه ورسله، بأي دين أرسلهم؟ هو أخبر جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. به أرسل رسله، به أنزل كتبه، فمن هنا بدأت عالمية هذا الدين مع شموليته. عندك خاصية للعالمية وخاصية الشمولية، وهاتان خاصيتان من بين خصائص كبيرة وعظيمة للإسلام: خاصية الربانية، منهج رباني، خاصية الإنسانية يتفق مع كل إنسان، خاصية الواقعية مع التحليق إلى المثالية، خاصية الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط، خاصية الوضوح لا غموض ولا تعقيد، خاصية الجمع بين الثبات والمرونة، ثبات في العقائد والأصول ومرونة في الفروع والوسائل والأدوات،
مجرات الأحداث،
شمولية الإسلام لكل شيء زمانا ومكانا، والإنسان من المولد إلى الممات ومن قبل المولد إلى ما بعد الممات، ويعني شمولية للإنسان طولا وعرضا وللزمان وللمكان من كل ناحية على نحو ما سنبين إن شاء الله. فبدأ الإسلام مع الإنسان، ومضى مع رسل يتتابعون برسالات متتابعة، صلنا رسلنا تترى، إلى أن ختموا بإمامهم محمد
صلى الله عليه
الصلاة والسلام. وآن ذاك أعلن الله عز وجل كمال الدين، الدين الذي بدأ بأول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام، الآن بخاتم النبيين وإمام المرسلين اكتمل. وبعد مضي 23 عاما كانت الرسالة مكتملة أيضا الخاتمة، وأنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأعلن أنه لا دين غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعث برسالة عامة اختلف فيها عن الأنبياء السابقين، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وأعلن الله عز وجل هذه الحقيقة من العهد المكي في فترة الاستضعاف، حتى لا يقال لما قوي الإسلام وصارت له دولة أعلن العالمية، لا،
سورة الأنبياء،
بل في مكة. فسورة الأعراف مكية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة الفرقان مكية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
والأنبياء وما أرسلناك إلا،
في سورة الأنبياء:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
هذه الآيات وغيرها التي تدل على عالمية الإسلام تؤكد أن هذا الدين ليس منحصرا في قوم، وليس خاصا بجنس. نعم، قرآنه نزل بلسان عربي مبين، لكن هذا لا يمنع أن تكون دعوته لغير العرب كما هي العرب تكون العجم.
فضلتك أستاذ دكتور، كما يعلم المشاهدين الكرام في مقارنة الأديان بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتعلم أن النبي الرسول الذي كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي أصل كتبهم أنه قال أنني لم أرسل إلا
الخيرة في بني إسرائيل الضالة.
نعم يعني هذا
تكررت.
فضلتك تعلق عليها.
نعم هي مهمة جدا. هي في الباب المقارنة. كما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. وحتى إنك إذا قرأت القرآن، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وهكذا كل نبي أخاه إلى قومه إلى قبيلته، حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، كما علمنا نبي عليه الصلاة والسلام أن نشهد لنبينا عيسى بهذا حتى ندخل الجنة. فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. سيدنا عيسى عليه السلام ظل طوال الثلاث سنوات التي هي مدة دعوته إلى أن رفع عليه السلام، وهو يقول للناس: لم أبعث إلا إلى خراف بني إسرائيل، لم أبعث إلا إلى خراف بيت إسرائيل، إلى غير السامرين لا تذهبوا، إلى غير بني إسرائيل لا تمضوا. وظلت هذه دعوته إلى أن جاء من جاء بعده ليحرف الكلام ويكتب في إنجيل يوحنا: اذهبوا وكرزوا جميع الأمم واذهبوا إلى جميع العالم وكرزوهم باسم الآب والابن والروح القدس، هكذا، دون أن نجد لهذه الكلمة أصلا في إنجيل ولا في دعوة ولا في أي شيء من حتى في الأناجيل الأخرى. فالإسلام دين عالمي، وهو في خصائصه يتفق مع هذه العالمية. حتى في ظل الشريعة الإسلامية تجدها شريعة سمحة بحيث تتفق مع العالم أجمع، أيا كانت صبغة هذا الإنسان، جنسيته، لغته، الإسلام يسعه. ولذلك دخل في دين الله من غير العرب الكثير، وليست عندهم مشكلة،
بل خدم الإسلام الكثير من غير العرب كما تعلم.
نعم،
أصول كتب السنة،
أصول كتب السنة أغلبها من علماء العجم. لكن أنا أريد أن أقول، لا يأتي إنسان يقول القرآن عربي والدين عربي والنبي عربي، كيف يكون عالميا؟ اللغة العربية هي اللغة الأم ولها ميزاتها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن لم يحرم أن تترجم معاني القرآن ليفهمها غير العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم نسخة عملية في إثبات عالمية الإسلام بعد الصلح الحديبية، حين أرسل كتبه
صلى الله عليه
إلى ملوك العالم والأمراء،
ولم يكتفي
بالكسرى وقيصر ولم يكتفي بالجزيرة العربية والمنطقة العربية، بل بعث إلى كل من استطاع أن يرسل إليه صلى الله عليه وسلم ليثبت هذه العالمية. فهو دين عالمي بكل ما تحويه الكلمة من معاني.
حتى فضلتك بارك الله فيك فضلت الدكتور في هذه الكلمة، أنه لا يمكن أن ينحصر في بيئة خاصة. الآن فضلتك تعلم مقبلون على إن شاء الله لعله يكون نصر للإسلام والمسلمين وتطبيق الشريعة، وكثير من بعض إخواننا الذين لا يعلمون قد يقولون يعني اعتراض، يقولون أن الإسلام كان في العصر السابق وكان مميزا، ولكنه لا يمكن أبدا أن يتناسب فيها مع هذا العصر الذي نحن فيه، فهل من كلمة توضيحية لهؤلاء دكتور؟
الذين يقولون الإسلام لا يتناسب مع العصر كأنهم عميان، ينسبون إلى الله عز وجل العجز والقصور
جل وتعالى
والجهل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أليس خالق الإنسان هو منزل هذا الدين منزل هذه الشريعة يعلم ما يحدث للناس من تطورات ومن تغييرات حتى يقال الإسلام لا يناسب كل عصر ولا يتطور بتطور العصر؟ وهل مع التطور في العصر هل نحن رأينا في شريعة الله ما يحرم هذا؟ نحن الآن في لغة متطورة، نحن الآن نتكلم في فضائيات، هل حرمنا هذا؟ هل قلنا هذه المباني وهذه العمارات والأبراج حرام؟ هل قلنا إن الطائرات والسفن الفضائية حرام؟ هل قلنا إن بيت المسلم إذا كان فيه ثلاجة وفيه تكييف وفيه كمبيوتر وما إلى ذلك حرام؟ ما قلنا؟ لما قلنا هذه وسائل وأدوات نضبطها بضوابط الشرع بحيث تكون صالحة ومصلحة، لا تكون وسيلة هدم ولا وسيلة فساد ولا إفساد، إنما تكون وسيلة بناء ووسيلة إصلاح لا وسيلة هدم ولا إفساد. فالله عز وجل الذي خلق الإنسان وأنزل الشريعة علم، فليس هناك ما يتعارض مع تطور الزمان أبدا. كيف هذا؟
ولو يوجد نص واحد في كتاب ربنا جل وتعالى أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تعارض أي تقدم علمي في
إطلاقا، بل العكس. الإسلام وهو يدعو إلى العلم يعني بإطلاق، حتى إن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء جاءت بعد حديث عن العلم في البيئة، علم في التكنولوجيا، علم في الطبيعة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ليس حصل على العلماء،
جاءت بعد علوم مادية ودنيوية بحتة. ولذلك الإنسان العالم وهو يدرس هذه العلوم تعتريه من الخشية ما لا تعتري آخر.
لذلك فضل الدكتور كثير من علماء الغربيين والمستشرقين هم من يعلنوا إسلامهم بعد ما تتبين.
يوم أن قام العلم في أوروبا أرادوا به أن يحاربوا الدين، فلم يلبث الوقت يعني ريثما وقتا يسيرا إلا والعلم هداهم للإيمان، وراحوا يكتبون أبحاثهم. عشرات العلماء الذين كتبوا العلم يدعو إلى الإيمان كتبوا الله يتجلى في عصر العلم. عشرات العلماء من كبار المتخصصين في الدنيا أسلموا لله رب العالمين، ولطالما كانت هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تسلط الأضواء على كبار العلماء في كل تخصص، وأسلموا لله عز وجل بسبب آية من كتاب الله.
أو اسمح لي أن أحكي موقف لطيف قرأته أول في أظن في عهد الخليفة هارون الرشيد أو المأمون، يعني جهازوا صنعوا ساعة كبيرة جدا لضبط الوقت وأرسلوها هدية إلى ملك فرنسا أنذاك. الساعة عبارة عن غرفة كبيرة، كان عندما تأتي الساعة الواحدة يخرج فارس ودق دقة واحدة والثانية كذلك دقتين، ولما أصلها إليه اجتمع القساوسة وقالوا ما هذا الشيء العجيب؟ قالوا إن المسلمين أرسلوا جنا في هذا المكان حتى يسحروا الملك، وجاءوا في المساء وكسروا هذه الساعة. صحيح دكتور.
لقد عاشت أوروبا عصورا مظلمة وأرادوا تخفيف حدة اللفظ فسموها العصور الوسطى، وما استنارت أوروبا إلا بعلوم الإسلام وبعلوم المسلمين، ولكن للأسف نحن تخلفنا ليتقدموا، وحين تقدموا تقدموا في علوم الدنيا في شق منها الجانب المادي دون الجانب الروح طبعا، لأن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. لذلك الرجل الغربي رغم كل التقدم لا يستشعر
يشرب وحشة
أو طونية، لأنه عرف غذاء جسده ولم يعرف غذاء روحه. غذاء الجسد من طين وهذا موجود متوفر، لكن غذاء الروح بمنهج الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وغذاؤها من منهج ربي. وهذا لما لم يعرفوه لم يعرفوا للسكينة معنى ولا للطمأنينة طريقة. ولذلك صار الواحد منهم يمشي كالأعوج أو كالأعرج، أو يعيش حياة ملؤها السكر والعربدة، أو ربما أخذ المنشطات أو أخذ المنومات، أو لا ينام من شدة القلق والأرق فهو يحتاج إلى ما ينام به، إلى غير ذلك، إلا أن يعيش حياة أخرى كالتي قال الله عنها: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
بعضهم دكتور يقول الإسلام وشرائع الإسلام قد تتناسب مع البيئة الصحراوية أو الجنس العربي ولا تتناسب مع غيره، فلو فضلتك علقت على هذا الأمر.
هو ادعاء كاذب كسابقه. لماذا يتناسب مع الصحراء دون أن يتناسب مع المدينة أو مع الحضارة؟ ولما انتشر الإسلام في ربوع الدنيا، هل كانت الدنيا صحراء حين تمسكت بالإسلام وعزت به؟ حينما دخل الإسلام مصر، مصر معروفة بحضارتها، الهند معروفة بحضارتها، الإسلام انتشر في مصر ذات الحضارة وانتشر في الهند ذات الحضارة، وانتشر في العراق ذات حضارة، انتشر في الشام وهو صاحب حضارة،
لأنه يحث على الحضارة ولا يهدم الحضارات.
كونه بدأ في الجزيرة العربية، بدأ من أم القرى، بدأ من مركز الدائرة، بدأ من خير بقاع الأرض، هذه حكمة لينتشر في كل الأرض. فالإسلام كما نشأ في الجزيرة العربية وفيها صحراء انتشر في كل البلاد التي أسميناها وأعاد لها يعني الوضع الصحيح، فما عرفت مصر العدل إلا في ظل الإسلام.
ذلك دكتور لعل فضلتك توجه خطابا أو كلمة للمشاهدين الكرام لكل من يدعي هذه الدعاوى الكاذبة أو المغرضة أو الدعاوى الجاهلة، لعل أحدهم يعني يدعي ولا يدري ما يقول، لو كان هناك نصا قرآنيا أو حديثا شريفا صحيحا يعارض العلم أو يعارض التطور أو الحضارة يأتوا إلينا به. هم يدعون دعاوى ليست علي بينات، وكما يقولون: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهاني. فلو قدموا البراهين نستمع إليه.
هكذا ديننا إن بنى على البرهان، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لكن الادعاءات بغير بينة والأكاذيب التي يرددونها، أقول الإسلام حين دخل مصر، دخل مصر ومصر كانت محتلة من الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية نصرانية لكنها تدين بالكثلكة على مذهب الكاثوليك، وأهل مصر آنذاك على مذهب الأرثوذكس. اختلاف المذهب جعل الإمبراطورية الرومانية تضطهد نصارى مصر اضطهادا شديدا،
سموا أنفسهم شهداء بعد في هذا الأمر،
سجلوه في التاريخ بعصر الشهداء. وكان مما يعني يذكر في تلك الآونة كنيسة لا تزال باقية، كنيسة مار جرجس كذا يقولون، واللفظ الصحيح مار جرجس، ومار يعني الشهيد، جرجس كنيسة في مصر القديمة معروفة ذات طابقين، الطابق الأعلى تمارس فيه الشعائر على دين الدولة الرومانية الكثلكة، وفي دهاليز الكنيسة في الطابق الأسفل ما نقول عنه البدروم تمارس على دين أهل البلاد الأرثوذكس
خوفا من إخوانهم الذين يعتنقون يعني.
فلما اكتشفت اللعبة اكتشف الأمر كانت النتيجة التضحيات الهائلة أو كان التعذيب والاضطهاد بصورة جعلت المصريين تشرئب أعناقهم إلى من ينقذهم من هذا الظلم وهذا الاضطهاد. فلما جاء الإسلام ودخل مصر كان هذا هو المنقذ، وكان واستقبلوا عمرا والفاتحين استقبال المنقذين. ولذلك انتشر الإسلام في مصر انتشارا عجيبا يعني بفضل الله عز وجل، ثم بفضل عدالة الإسلام وسماحته. أقول والذين بقوا من النصارى ربما لم تصلهم الدعوة أو كانت فيهم عصبية جعلتهم يقولون نحن على ديننا ويمكن أن ندفع الجزية أو ما إلى ذلك، وأيضا بقاء من بقي على نصرانيته فيه دلالة على على سماحة الإسلام، بما يؤكد أن الإسلام لم يفرض قصرا ولا قهرا على أحد لهذا المبدأ القرآني العظيم لا إكراه في الدين. ومن ثم انتشر الإسلام في مصر، فجل أجدادنا كانوا نصارى، الأجداد القدامى أيام الفتح الإسلامي كانوا نصارى، ثم هم أسلموا لله رب العالمين، فضلا عن بعض الفاتحين الذين جاءوا من الجزيرة العربية وبقوا في البلاد لنشر الدين ولبيان الدعوة، وهؤلاء منا من ينتسب إلى القرشيين أو إلى آل البيت أو من يسمون بالأشراف أو الجعافرة أو ما إلى ذلك أبناء الفاتحين، لكن غالبية مسلمي مصر أجدادهم كانوا نصارى وأسلموا، فنحن أبناء البلد. ولا يعقل أبدا،
نحن أقباط مسلمون دكتور،
الأقباط من حيث المعنى الجغرافي، قبط إيجيبت مصر يعني قبط لغة هيروغليفية قديمة، إيجيبت بالإنجليزي، مصر بالعربي. تعرب المصريون جميعا بالإسلام ونسوا اللغة القديمة الهيروغليفية وألقوا بها في مزابل التاريخ لأنهم أحبوا الإسلام فأحبوا العربية، حتى إن البقايا المتبقية من النصارى صارت تتكلم هي أيضا العربية، حيث صارت الغالبية تدين بالإسلام وتتكلم اللغة العربية. فمصر ذات حضارة وانتشر فيها الإسلام، فهل يقال
أن الإسلام يحارب الحضارات،
الصحراء ودين يحارب الحضارة؟ دين يدعو إلى الحضارة ويدعو إلى التطور ويدعو إلى التقدم، وما حارب هذا؟ ونحن نقول لهم ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
وإن كانوا يتكلمون هذا الأمر في علماء الدنيا، كبار علماء الطب مثلا مثل الدكتور الزهراوي، أول من اخترع الحقنة الجراحية، هو أول من يعني أدخل الأدوية إلى جسم الإنسان عن طريق الحقنة، والواحد اخترع 200 آلة جراحية، وكذلك الرازي العالم الكبير عن الطب اخترع خيوط الجراحية، وما زالت تستخدم إلى الآن من أكثر الآن من 800 ولا 1000 سنة، للكاتجت الكاتجت والخيوط الجراحية من أمعاء.
إنما نتحدث عن العلماء المسلمين الذين كانت لهم قصب السبق في العلوم المادية من أحياء وكيمياء وجغرافيا وتاريخ كل هذه العلوم، فنحن الأئمة في هذا، القمم الشامخة. لكن في وقت تخلف فيه المسلمون ببعدهم عن الدين، ببعدهم عن الدين. ناس كثيرون يقولون نحن نريد أن نترك الدين لنتقدم كما تقدم الأوروبيون.
لذلك نذكر هذا الكلام لنرد عليهم.
الأوروبيون نعم تقدموا حين تركوا الدين، لأنه كان دينا فاسدا
محرفا،
وكان دينا محرفا، وكان دينا يحارب العلم يحارب الفكر، وكان ينادي بإعدام العلماء وكل من خرج على الكنيسة، وكان دينا فيه ممالأة بين السلاطين ورجال الدين إلى غير ذلك، مما جعل أوروبا تخرج عن الدين وتخرج بثورات شعارها أشنق آخر ملك بأمعاي آخر قسيس. لكن دينا حقا
وكانوا على حق. أنا ذاك دكتور لما رأوه طبعا لما رأوا من جبروت وقهر ونظرة الحق الإلهي كما تعلم فضلتك فقد يكون عندهم حق في ذلك الزمن.
لكن دينا يدعو إلى العلم. أول آية فيه اقرأ ما نزلت قل هو الله أحد، ما نزلت فاعلم أنه لا إله إلا الله، لما نزلت أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انظر الآية التي بعدها خلق الإنسان من علق.
سبحان
قضية علمية طبية بحتة، خلق الإنسان من علق. ولماذا قال علق ولم يقل علق أو مسألة أطوار الجنين؟ إشارة في المقدمة، ثم انظر إلى الآيات التي تكلمت عن أطوار الجنين بعد ذلك. خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دين يدعو للعلم ما يحتاج أن تكون بجواره علمانة. دين يدعو للعلم لا يحارب كما حرب الدين المتخلف أو الفاسد أو المحرف في أوروبا ويقاس هذا على ذاك. لما حاربت أوروبا دينا منحرفا تقدمت، ونحن لما تركنا ديننا الحق تخلفنا. هذا الدين العظيم لا يقف عند مسافة أو مساحة أو بيئة، بل هو يشمل الدنيا بأسرها. اسمح لي أن أذكر هنا هذا المعنى بأدلة من السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في فترة الاستضعاف جاءه نفر من أصحابه رضوان الله عليهم، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم متوسدا ببردته عند الكعبة، فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف الغضب في وجهه
صلى الله عليه وسلم.
طبعا كان ممكن يدعو، لكن المسألة فيها حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يربي أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذه أول بشارة. هذه البشارة لم يمض عليها ربع قرن حتى تحققت، فانتشر الإسلام في ربع الجزيرة العربية، وصل اليمن، وكانت المرأة تمشي من صنعاء إلى حضرموت ضعينة مسافرة وحدها لا تخشى أحدا إلا الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه ببشارة ثانية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. معجزة مسألة يعني إن الله طوى لي الأرض أو زوى لي الأرض، مسألة يعني بالنسبة لقدرة الله لا شيء، لا قدرة البشر النهاردة بيستطيع أنه يعني العالم من حولك والعالم بين يديك وكذا، فقدرة الله عز وجل زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ولم يمض نصف قرن إلا والإسلام وصل أقصى نقطة في البلاد المشرق حيث السند والهند، وأقصى نقطة في بلاد المغرب، لم يقف عند حدود مراكش أو المغرب العربي، بل
شمالا إلى
تجاوز المحيط الأطلسي ليصل إلى أسبانيا والبرتغال ويقيم دولة الأندلس الإسلامية 8 قرون كاملة. فهذه أقصى نقطة في الشرق وهذه أقصى نقطة في الغرب
في العالم القديم المعروف.
لكن هناك بشارة ثالثة لم تتحقق وهذا وقتها إن شاء الله، التي تدلك على عالمية الإسلام وشموليته لكل زمان ومكان. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار.
كل شيء إن شاء الله.
ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فهنا أقدم بشارة، أقول حسب الاستقراء ما بشر به النبي عليه السلام من البشارات السابقة تحقق، لكن هذه البشارة بانتشار الإسلام في ربوع الأرض قاطبة حتى إنه لا يبلغ كل مكان، ويبلغ ما بلغ الليل والنهار، ومعروف علميا أنه في كل منطقة في الأرض ليل أو نهار، حتى لو لم يكن الليل كليلنا أو النهار كنهارنا، ممكن يصل في المنطقة القطبية إلى 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، لكن ما ترك الليل والنهار مكانا. النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أن الإسلام لن يترك مكانا وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار، فمعناه سيصل إلى كل رقعة في الأرض. ثم يؤكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بقوله ولا يدخلن هذا الدين كل مكان، صحراء وحاضرة وكل مكان، ثم يؤكد حتى ما يذر بيتا من مدر، مدر طين كوخ، ولا وبر شعر خيمة، ومعناه لا كوخ في قرية في حقل في عزبة ولا خيمة في صحراء إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذه البشارة لم تتحقق ولن تقوم الساعة حتى تتحقق، وقد عشنا ربحا من الزمان على ما نحن فيه من واقع مرير، وقد آن لهذه الأمة أن تفيق لتنشر دينها في العالمين، ولتقيم خلافة راشدة في أرض الله كلها، كما بشر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. مضى من هذا الحديث النبوة وقد ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الخلافة الراشدة على يد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عن الجميع في 30 سنة عددها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ملكا عضوضا فكان متمثلا في الدولة الأموية والعباسية الرشيدية والأيوبية ودول قامت على الحكم الورثي حتى العثمانية، ثم تكون حكما جبريا جبريا فيه جبر فيه قهر فيه ظلم، سميه كما تشاء، لكن الصفة الغالبة عليه جبري. ممكن يقول لك ده ديمقراطي، ده جمهوري، ده ملكي، ده كذا، في أصله جبر. نحن نعيش هذا الحكم الجبري، ثم ماذا ننتظر؟ خلافة الراشدة على نهج النبوة. انظر لهذا الوصف الجميل، على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم إذانا بأنها هي الخاتمة. ولمن يستقرئ الأحداث وينظر في التاريخ يجد أننا بفضل الله عز وجل على مشارف تلك المرحلة، ليعم الإسلام بخيره الدنيا بأسرها، لتتحقق العالمية بحق، وليشمل كل بيئة وكل جنس وكل صحراء وكل حاضرة، وليشمل كل زمان وكل مكان.
لعل فضلتك دكتور يعني بهذه البشارة الجميلة التي ذكرتها، إن شاء الله هذا لعله يكون وقت الخلافة، الشعب يعني فعل ما عليه، اختار الشعب الإسلاميين في البرلمانات، فهل من كلمة بارك الله فيك توجهها لإخواننا في البرلمان أن يتعاونوا وأن يتآلفوا وأن يتحدوا، فهناك كما تعلم قد يسعى المغرضون إلى إشعال الخلاف بينهما. فهل من كلمة كما تعودنا؟ أنا فضلتك دائما تنصح وتجمع الكلمة تعمل عليها.
جزاك الله خيرا. مما يشير إلى التفاؤل بادئ ذي بدء ما يسمى وما نحن نتحدث عنه الآن من خلافة فيما عرف باسم الربيع العربي.
نعم.
أننا نجد صحوة وانطلاقة وثورات ضد الظلم استبداد والطغيان بعد أن ظل الناس رضحا من الزمان يرضخون لمثل هذا. فزالت حكومات وطواغيت وهذه بشارة، لكن قضية الصراع بين الحق والباطل قائمة. نعم ربما أزلنا رؤوسا عفنة، ربما أزلنا طواغيت كبيرة، لكن هناك طواغيت صغيرة وهناك أفكار عفنة تنسب لنفسها ألفاظا كبيرة، نخبة مثلا. هذه الأفكار والتي تدين بحرية مطلقة تجعلهم لا يحافظون على أرض ولا عرض، ولا يحافظون على دين ولا وطن، حتى تقع منهم الخيانة المعلنة. وبدلا من أن يتهموا بهذه الخيانة ربما يكرموا. إذن هناك ثورة وثورة مضادة. هذه الثورة والثورة المضادة بين حق وباطل، بين إيمان وكفر، بين إسلام وجاهلية. الشعب الحمد لله في مصر اختار الإسلام، وعبر الجولات الانتخابية الثلاث رأينا
بشارات كبيرة،
هذه البشارات وهذه الأصوات وهذه الغالبية. وهنا بعد اللفتة حول الصراع بين الحق والباطل أقول نأتي إلى الإسلاميين، نقول لهم اعلموا أن الشعب المصري ما أعطى صوته للإخوان المسلمين ولا للسلفيين، وإنما أعطى صوته للإسلام، يريد تطبيق شريعة الملك العلام رب الأنام جل وعلا. فإن تصارعتم معاشر الإسلاميين من إخوان وسلفيين فهذا بداية فشلكم، لأن الله قرر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وستأتي سنة أخرى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن رفعتم راية الشريعة وانتصرتم لها فمن أجل هذا نحن قد انتخبناكم. الشعب المصري في ذله إنما أراد الإسلام. فأقول للإسلاميين لا تخذلونا وخذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لأن المخططات التي تحاك للنيل من الإسلاميين ولضرب الإسلاميين بعضهم ببعض ولضرب الشريعة بعضها ببعض مؤامرات، حتى آخر المؤامرات وليست آخرا مسألة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ملة شيء افتعلوا جماعة وقالوا خرجوا على الناس وضربوا المتبرجات والمحاليق اللحى، وآخر حاجة 1000 عصا كهربائية أعطيت لأفراد الجماعة، كلام فارغ. وكم من مثل هذا يحاك، مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. أنا أحذر إخواني وأنا لهم محب من أي طعم يبتلعونه، من أي مخطط ينفذونه، فالحذر الحذر من التفرقة، لا تحت قبة مجلس الشعب ولا خارج قبة مجلس الشعب، ولنتغاضى عن السلبيات التي يمكن التغاضى عنها ما دمنا نتفق على الثوابت والأصول. وأهم ثوابتنا الآن تطبيق شرع الله. اخترنا له طريق السلم عن طريق مجلس الشعب، فإن كان فبها ونعمت، وإلا
ماذا دكتور لو اختار فصيل الآن وقدم مشروعا لتطبيق الشرع الإسلامية وفريق آخر قال ليس هذا وقته وأخر هذا الأمر، بما تنصح؟
إذا فعل هذا أقول له يعني كيف تؤخر وما الذي تريد أن تبدأ به؟ إنه لن يبدأ بمشروع إلا وهو من شرع الله. لأقول لك أضرب لك مثالا، نحن إذا أردنا أن نطبق شرع الله ثم بدأنا هذا التطبيق بالإصلاح الاقتصادي في مصر، نحن في ظل الشريعة ولا خرجنا عنها؟
في ظل
الشريعة. بدأنا في ظل الشريعة ننظم أمر الزكاة، اقتصاد إسلامي. بدأنا نحارب الربا، اقتصاد إسلامي. بدأنا نقيم بيت مال المسلمين أو بيت مال الزكاة بدلا من الجبايات والضرائب، اللي نجعل هذه أولا والضرائب فرعا عنها بعد ذلك إن احتجنا إليها. بدأنا في الإصلاح الاقتصادي نغلق حنفية الفساد الأموال التي كانت تتدفق على الأشخاص وفي غير موضعها، فبدأنا بدرء المفسدة قبل جلب المصلحة. المليارات والتريليونات التي نهبت من البلد احنا أغلقنا الباب، أغلقنا الحنفية. بدأنا نصلح مصر اقتصاديا فرحنا نزرع بلدنا ونستغني عن القمح الذي يأتينا مسرطنا وغير مسرطن، لتكون كلمتي من رأسي فلتكن لقمتي من فأسي، حتى تكون لقمتي من حتى تكون كلمتي من رأسي لابد أن تكون لقمتي من فأسي. فأنا سأستغني عن القمح الإسرائيلي والقمح الأمريكي والقمح الأوروبي وكل قمح، ومصر تزرع قمحها وبفضل الله تستطيع أن تصدر القمح للعالم ربما لأول عام، لا أقول لك في 7 أعوام. فعندنا من الأرض التي جعلها الله صالحة للزراعة، وعندنا الماء، وعندنا الموارد البشرية، وعندنا أسباب أي نمو اقتصادي. الكثرة البشرية، الأعداد التي كانوا يقولون عنها القنبلة والانفجار السكاني، نحن في ظل الشريعة لا نريد تحديد الناس وإنما نريد تحديد النشل بالشين. فبدأنا يا أخي الكريم سنة أو سنتين أو أكثر نحدد النشل، نعاقب النشالين، نحارب هذا الفساد. داخل قناة السويس بدأنا نعطي للشعب بدلا من أنه كان للرئاسة. بدأنا في ظل الشريعة ننظر إلى الثروات الموجودة في البلد، نستخرج البترول بعد سياسة التجويع، نستخرج البترول ثم نحن نخرج زكاة الركاز الخمس 20% فنوزعها على الفقراء والمساكين. بدأنا ننظر إلى بحيرة ناصر ونهر النيل والبحر الأبيض والبحر الأحمر والمنزلة وكل البحيرات التي عندنا ونستخرج منها الثروات ولتكن متمثلة في الأسماك. يا أخي أنت عندك أسماك في بحيرة ناصر صارت كالفك القاتل والمفترس هذا الذي يصنعون له أفلاما. نحن سنستخرج هذه الثروات، نحن سنزرع الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وبلاد النوبة وتوشكا وحلايب وشلاتين. لو أننا كإخوان مسلمين وسلفيين بدأنا في ظل الشريعة نطبق هذا الجانب الاقتصادي، ألسنا بدأنا؟
بلى بدأنا.
هذه هي البداية. أطعم الناس، أما أنت تقيم حدود والناس جوعة، ومن قال إنه الشريعة حدود؟ ومن قال إنه الشريعة تبدأ بالحدود؟ أخي يعني سيدنا عمر منع حد السارقة لأنه في مجاعة. فنحن لن نقيم الحدود في ظل هذا الانهيار، إنما سنبدأ إنما الآن بعد دخول الأعضاء إلى مجلس الشعب لماذا لا يكون هناك دستور ودستور إسلامي يحدد هوية الشعب المصري. الشعب المصري يريد الإسلام، الغالبية والحمد لله مسلمون، أكثر من 80 مليونا من المسلمين، لماذا لا يحكمون بشريعتهم؟ ثم إن هذه الشريعة نحن لا ننتظر من الإخوان المسلمين أو من السلفيين الذين دخلوا مجلس الشعب أن يقننوا لنا دستورا، ولا من غيرهم، ولا كنجيب 100 واحد من غير المجلس الشعب عشان يعمل لنا دستور، وهنجيب مش عارف مين عشان يختار لنا حكم. والله هم دول قصر وإحنا أوصياء عليهم، ولماذا اختارهم الشعب؟ أخي الكريم، أنا أريد أن أقول الشريعة جاهزة ومقننة، مش جاهزة فقط، كمان عشان القضاء اللي ما يقدرش يتعامل مع الشريعة باتساعها وشموليتها عندك مقننة في مضبطة مجلس الشعب، في نسخة في شريعة مقننة في مجمع البحوث الإسلامي، في شريعة مقننة نسخة تانية لفلان أو علان أو لجماعة الإخوان، يعني 6 ملفات لتقنين الشريعة. الملف اللي يعجبهم ياخدوه. يا حوانا لسه هنقعد نقنن الشريعة؟ ده أيام الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله بدأوا يعني سنة 78 تقريبا لغاية 83، أخذوا فترة طويلة. احنا لسه هنقعد الفترة دي نعيد الكرة أو نجتر ما فعلوا؟ هي موجودة، موجودة والحمد لله، تقيم الحجة على العباد. ثم أنا أسائل القانونيين والقضائيين والشرعيين وكل الناس، ما الذي يضر الشريعة؟ وماذا يخافون من الشريعة؟ في قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله؟ هل في شريعة لا حيف أو جور أو ظلم؟ ولا يظلم ربك أحد
جل وعلا.
الشريعة لا يخاف منها مسلم ولا غير مسلم. غير المسلم لن يكون أسعد حالا ولا أوفر حظا ولا أكثر أمنا ولا عدلا إلا في ظل الشريعة التي تقرر لهم ما لنا وعليهم ما علينا. حتى إن العقلاء من أهل الكتاب يقولون ليتنا نعود إلى زمان القاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. سبحان الله العظيم.
نعم دكتور، إذا كانت الشريعة العظيمة الشريعة الإسلامية وهذا الدين العظيم الدين الإسلامي يعني يحث على الحضارة وعلى التعليم وعلى كل أنواع التطور الموجود، وأنه دين عالمي وليس محدود بشخص معين، فلا يوجد أبدا أي مبرر من إخواننا في تعطيل.
ذكرتني.
نعم.
حتى أنا أفوت الفرصة على الطعم الذي يراد أن يكون سبب شقة كبيرة بين السلفيين والإخوان المسلمين تحت قبة مجلس الشعب. مثلا الإخوان دخلوا بمشروع الإصلاح التعليمي، ودخلت السلفية بمشروع الإصلاح الإعلامي. هذا من الشريعة ولا بعيد الشرع؟ نبدأ نحن نريد أن نصلح، ولا نريد أن نصلح ما أفسده الدهر في ليلة.
نعم، يأخذ وقت معين بس نبدأ، نبدأ على أول الطريق.
أنا قلت في دعوتي فقط البداية التصديق، الرضا، قول المسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. يا أخي الكريم، عدم الرضا بتطبيق الشريعة معناه خروج عن الملة، لا يختلف في هذا مسلم. فالعلمانيون يغضبون والليبراليون حين يقال كفرونا، نحن ما نكفر هذا، لكن انظروا إلى القرآن وماذا قال في هذه القضايا.
تعلم دكتور يعني لا يستوعبون هذه المعاني او ما قرأوا
طبعا هما يعني، والاسلام يعذر بجهل.
نعم.
ويعذر بخطا ويعذر بنسيان ويعذر باكراه ويعذر بتاويل ويعذر بالجنون ويعذر من هو حديث عهد بالاسلام ويعذر من نشا بباديه، اعذار مقرره في المنهج الشرعي عند اهل السنه والجماعه، والحمد لله اننا من اهل السنه والجماعه ولسنا من غيرهم.
دكتور كلمه نختم بها توجهها إلى عموم أهل مصر وأيضا إخواننا جميعا في مجلس الشعب من الإخوان والسلفيين وغيرهم الذين يدخلون في البرلمان، وكلمة في دقيقتين حثهم على التطبيق شرع الله ونختم بها.
إخواني وأهلي وأحبابي، أقول كما كنا نتكلم عن الإسلام وعالمية الإسلام وشمولية الإسلام لكل زمان ومكان، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والذي صلح به أولها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. فلنتكاتف جميعا على أن نصلح الدنيا بالدين، وعلى أن نطبق شريعة رب العالمين، هذه الشريعة السمحة في ظل سماحة الإسلام، بشمولية الإسلام في إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع، في إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي وتعليمي وإعلامي وتربوي وفكري، في بيان حدود العلاقات الدولية في السلم وفي الحرب. لن نرضى بغير الإسلام منهجا، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
أشكركم فضلت الدكتور عمر بن عبد العزيز الأستاذ مقارنة الأديان بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، بارك الله فيك،
بارك الله
فيك، جزاك الله خير، وأجملت وفصلت كثيرا، أجملت في مواضع تحتمل الإجمال ومواضع تحتمل الشرح، جزاك الله خير الجزاء. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكر الله لكم جميعا طيب المتابعة، نلتقي إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شرعتنا للخلق جميعا، منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا، منهجنا يشفي الأسقام، والسنة